قال الإمام البربهاري رحمه الله: والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. ذكر في هذه الجملة عذاب القبر وكذلك الملائكة الذين يكونون في القبر منكر ونكير. قال: الإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. قوله رحمه الله الإيمان بعذاب القبر، أي ومن عقيدة أهل السنة اعتقاد العذاب والنعيم في القبر. والعذاب لغة هو الإيجاع الشديد والنكال، والقبر هو مدفن الموتى ومقرهم، وهو من نعم الله على بني آدم أن هداهم الله لهذا، هداهم إلى أن يتدافنوا، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يوالي سواة أخيه الآية. والكلام عن القبر في عدة مسائل: المسألة الأولى عذاب القبر ونعيمه حق يجب الإيمان به، هذه المسألة الأولى، أن عذاب القبر ونعيمه حق يجب الإيمان به، فقد دلت عليه الأدلة من القرآن والسنة. قال تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعرضون عليها في قبورهم على العذاب على النار. وقال تعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان بكبير. وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد التشهد في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. الحديث عذاب جهنم مثل المحيا والممات. قال ابن رجب رحمه الله: وقد تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر والتعوذ منه. المسألة الثانية هل عذاب القبر ونعيمه على الروح والبدن معا أو على أحدهما للعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: الأول أن العذاب والنعيم يقع على الروح والجسد، وهذا قول جمهور أهل السنة والجماعة. والقول الثاني أن العذاب والنعيم على الروح والبدن ما دام باقيا، ما دام الجسد باقي في القبر، أما إذا تحلل فيكون العذاب على الروح فقط. القول الثالث أنه يقع على الروح دون البدن، وهذا قال به ابن حزم ومذهب الطائفة من المعتزلة والأشاعرة، هو قول باطل. والصحيح قول الجمهور أن العذاب يقع على الروح والبدن، والنعيم يقع على الروح والبدن، وأن هناك اتصال بين الروح والبدن. المسألة الثالثة: عذاب القبر على نوعين. عذاب القبر على نوعين: الأول عذاب دائم لا ينقطع، وهو عذاب الكفار، كما قال تعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والنوع الثاني عذاب يكون إلى مدة ثم ينقطع، وهذا عذاب بعض من المؤمنين، عذاب بعض من المؤمنين أي من استوجب العذاب، فيعذب بحسب جرمه ثم يخفف عنه. المسألة الرابعة: عذاب القبر خاص بالمكلفين، أي من بلغ التكليف، خاص بالمكلفين. أما من مات ولم يجري عليه التكليف، فهم تبع لآبائهم من المسلمين، في الجنة، لأنهم على الفطرة. قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم. ويكتب للصغير الحسنات، لأنها فضل من الله ونعمة، ولا يكتب عليه السيئات، لأنه لم يجري عليه القلم، المسألة الخامسة: من مات في البرية أو أكلته السباع أو غرق في البحر أو صلب أو نفخ في الهواء. قال ابن القيم رحمه الله في الروح: يصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى القبور، أي أنه يفتن في قبره ويسأل كما يسأل في قبره، والله على كل شيء قدير. المسألة السادسة: ضمة القبر. ورد فيها حديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وصححه العلامة الألباني، قال صلى الله عليه وسلم: إن للقبر ضغطة، لو كان أحد ناجيا منها نجا منها سعد بن معاذ. قال الذهبي في السير: وهذه الضمة ليست من عذاب القبر في شيء، بل هي أمر يجده المؤمن كما يجد ألم فقد ولده، إلى آخر كلامه رحمه الله. المسألة السابعة: فتنة القبر هي سؤال الملكين الميت. فتنة القبر هي سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه. المسألة الثامنة: السؤال في القبر عام لجميع الأمة، مؤمنها وكافرها وبرها وفاجرها، لحديث البراء متفق عليه أن قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت في عذاب القبر حين يسأل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وحديث أنس في الصحيحين أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم. زاد البخاري في الحديث: وأما المؤمن والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت، لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطرقة من حديد يصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. هذا الحديث فيه دلالة على أن الكل، أن السؤال في القبر للجميع، المؤمن والكافر والبر والفاجر. المسألة التاسعة: القبر فيه نعيم وعذاب. القبر فيه نعيم وعذاب، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. قال تعالى: فلولا إذا بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ تنظرون إلى قوله: فأما إن كان من المقربين الآية. وحديث البراء بن عازب عند أحمد أن المؤمن إذا وضع في قبره وسئل ينادي مناد من السماء أن قد صدق عبدي فأفرشوه من الجنة. وقال في حق الكافر: فينادي مناد من السماء أن قد كذب عبدي فأفرشوه من النار، فأفرشوه من النار. المسألة العاشرة: هل السؤال خاص في القبر بهذه الأمة أم أنه عام لجميع الأمم؟ أم أنه عام لجميع الأمم؟ قال ابن حجر: ظاهر الأدلة أنه خاص بهذه الأمة، وبه جزم الحكيم الترمذي. وذهب ابن القيم وعبد الحق الإشبيلي والقرطبي إلى أنه عام، أي في كل أمة. وتوقف ابن عبد البر في هذه المسألة، وهذه مسألة من مسائل الغيب، ويحتاج الجزم فيها إلى دليل يدل عليها، وإلا فالتوقف أسلم، والله أعلم. يعني الأمة المحمدية وردت الأدلة أنهم يفتنون في قبورهم، لكن بقية الأمم هل ورد في ذلك شيء، أو هم يفتنون أو لا يفتنون؟ لأن من أهل العلم من قال أنهم لا يفتنون، لأنهم كانوا يدعوهم نبيهم. يعني من أهل من بعض العلماء يقول: الأمم الماضية كانوا يدعون تأتيهم أنبياؤهم، فإذا لم يؤمنوا خسف بهم وعذبوا ونكل بهم. هذه الأمة أخرت، فكان عذابها وامتحانها في قبورها. وقول البربهاني رحمه الله: ومنكر ونكير، جاء في تسميتهما حديث أبي هريرة عند الترمذي، وهو في الصحيحة الألباني، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، إذا قبر الميت أتاه ملكان أسودان أزرقان، يقال لأحدهما منكر وللآخر نكير، فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل الحديث. ونقل أبو الحسن القطان ونقل أبو الحسن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع إجماع أهل السنة أن منكرا ونكيرا ملكي القبر حقا، أنهم هذا بالإجماع أن ملكي القبر هما منكر ونكير. هذه جملة من الفوائد والمسائل على هذه الفقرة التي ذكرها الإمام البربهاري رحمه الله. وبقي مسألة أخيرة وهي إنكار عذاب القبر، إن شاء الله تأتي إلى الدرس الآخر.